هذا يقول ما هو تعقيبكم على كلام العلامة الشوكاني في تحفة الذاكرين حول التوسل بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصالحين وحول العمل بالرقى غير المفهومة المعنى التي ذكرت في تحفة الذاكرين؟ الجواب أن الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى كان عاش في بيئة شيعية في بداية حياته، فأبوه زيدي من زيدية اليمن، وقد تربى في أحضانه فترة من الزمن، ثم وصل مستوى من العلم والذكاء جعله يتخلص من التقليد بالكلية، فترك مذهب الشيعة وبدأ هو يجتهد ورد على الشيعة في كثير من المواقع، وأبرز ذلك ما كان في كتابه هذا المسمى السيل الجرار على حدائق الأزهار، فهو رد على ما أتوا به في كتابهم الأزهار، وكذلك في شرحه لمنتقى الأخبار المسمى بنيل الأوطار جمع فيه كثيرا من أقوالهم وجعل ينتصر لها تارة إذا قوي دليلها ويرد عليها تارة إذا ضعف دليلها من دون تعصب، ولكنه مثل غيره يؤخذ من قوله ويرد، وليس قوله صوابا كله 100% ولا خطأ 100%. وبالنسبة لمذهبه في التوسل هو مذهب موافق لمذهب كثير من معاصريه والقرون التي تليه، فلذلك لا ينبغي أن يجعل الإنكار عليه هو وحده، بل هو مذهب للذين أدركهم والقرن الذي يليه والقرن الذي يليه تقريبا، ولم يستدل له بما هو مقنع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك هو أعظم الناس جاهلا عند الله، لا ينكر على مسلم، كل المسلمين يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهلا على الله عز وجل، وهذا ما أنزل الله تعالى فيه 3 صور من القرآن. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ويقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فهذه منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، نوه بها الله تعالى في 3 سور من القرآن كلها إعلاء لمنزلة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يختلف فيها الاثنان أبدا. حتى أهل الكفر الذين يكفرون به كانوا يتوسلون به في حياته، معناه يأتونه ليدعو لهم، فقد ثبت أن أبا براء وهو ملاعب الأسنة وكان رجلا مشركا مرض مرضا فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد منه أن يدعو له بالبر فبرئ من مرضه وهو مشرك كافر، لكن يعلم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله. فالتوسل به إنما هو التوسل بدعائه في حياته، وهذا الذي فعله. أما التوسل بشخصه بعد موته فلم يفعله أصحابه ولا أحد من أتباعهم ولا أحد من أتباع التابعين، ولم يرد فيه ما يدل على مشروعيته إلا حديث الضرير، وهذا الحديث قد حدثتكم به من قبل وذكرت لكم أن شعبة بن الحجاج يرويه عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف، وذكرت لكم العلل التي فيه 3 فلا نحتاج إلى إعادتها وهي موجودة عندكم في الأشرطة. أما ما يستدل به بعض الناس وهو ما ينسبونه إلى الحديث توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهذا موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه ولا أحد من الذين يلونهم، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث البتة. كذلك الرقى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا علي رقاكم، الرقى التي كانت في الجاهلية، أمر بعرضها عليه، فما كان فيها شركا رده وأنكره، وما كان فيها كلاما طيبا فيه تعظيم لله تعالى وليس فيه شرك أقره. فهذا الأصل في الرقى كلها، الأصل في الرقى أن ما كان منها ثناء على الله وذكرا له مفهوم المعنى فهو مقبول شرعا حتى لو لم يرد. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في سرية فنزلوا على بطن من العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فنهش سيدهم، فقالوا: إننا نهش سيدنا، فهل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم؟ فقام إليهم رجل شاب منا: والله ما كنا نقبله بذلك، أي ما كنا نظنه بذلك. فقال: يا أبا، إنه لعندنا ولكننا تضيفناكم فلم تضيفونا، فوالله لا نرقيه حتى تجعلوا لنا شعلا. فجعلوا له شعلا، فجعل يقرأ عليه بسورة الحمد وينفثها عليه، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم الشعلة وهو قطيع من الغنم فاستاقوه، فلما استاقوه قال: على رسلكم حتى نقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله. فلما أتيناه سألناه فقال وما يدريك أنها رقية، لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق، اقسموه واجعلوا لي سهما. فأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه الرقية مع أنه لم يعلمه إياها، لأنه قال وما يدريك أنها رقية. فمعناه أن هذا الرجل لم يتعلم هذه الرقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أقره عليها. فالأصل في الرقى أن ما كان منها بالكتاب أو السنة أو الثناء على الله وأسمائه الحسنى فهو مقبول شرعا، وما كان بغير ذلك فهو مرفوض، وشره ما كان بكلام غير مفهوم، لأنه قد يكون تعظيما للشياطين ودعاء لهم واستغاثة بهم، وهذا شرك بالله، فيقوله الإنسان وهو لا يفهمه. هل يقول هل في تحديد عدد البسملة عند النوم أثر؟ الجواب لا أعرفه، لا أعرف في هذا أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. هذا يقول ما هو موقف الشرع من اتباع الدول الإسلامية لعطل اليهود مثل يوم السبت ولا أحد وغيرها؟ بالنسبة لاتباع اليهود والنصارى بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيقع في هذه الأمة، فقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ فلا بد أن يقع هذا، وليس معنى كونه لا بد أن يقع الأمر به بل التحذير منه، علينا أن نحذره وأن نعلم أن الذين يفعلونه سيصيبهم ما أصاب اليهود والنصارى من سخط الله ومقته وعقوبته، وبذلك فإن الذين يتبعونهم إن فعلوا ذلك رضا بما هم عليه وأطاعوهم فيه فقد كانوا على ملتهم، لقول الله تعالى ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فمن فعل ذلك رضا بهم ومحبة لهم فهو على ملتهم، نسأل الله السلامة والعافية، ومن فعل ذلك جهلا أو تقليدا فإنه يعذر حتى تقام عليه الحجة ويبين له الحق. هذا يقول نود توضيح مفهوم الجماعة وإمام المسلمين، يقصد في حديث حذيفة بن اليمان، لأن حديث حذيفة رضي الله عنه الصحيحين قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأتى على ذلك. هذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض مسيرة هذه الأمة بإجمال، وبينها بالتفصيل في حديث حذيفة آخر الذي قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة وسكت. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما إلى أنه عند حصول التفرق والاختلاف الذي سيشهده حذيفة، وهو ما كان في أيام عثمان رضي الله عنه في السنة السادسة من خلافة عثمان، بدأ الافتراق والخلاف في هذه الأمة، فأرشد الرسول حذيفة لأن يكون مع جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين اختلف العلماء في المقصود بها في هذا الحديث، فقيل من بايع تحت الشجرة، وقد بايع تحت شجرة البيعة بيعة الرضوان 1500 صحابي، وقد كان مع علي رضي الله عنه في الفتنة منهم 800 رجل، 800 ممن بايع تحت الشجرة كانوا مع علي رضي الله عنه، وقيل هم أهل بدر، وبقيتهم المقصود بهم بقية أهل بدر، وإمام المسلمين هو إذاك عثمان ثم علي رضي الله عنهما. ولا ينافي هذا أن يكون الحديث مستمرا، فجماعة المسلمين معناه الجماعة التي تهتم بإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه وإقامة الحجة لله على أهل الأرض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود ومواساة الضعفاء ورفع الظلم، هذه هي جماعة المسلمين، ولها مواصفات وشروط شرعية، فمن شروطها ومواصفاتها أن يكون تحاكمها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون أمرها منضبطا منتظما ولا تقع فيها الخلافات والتنازع، وأن تكون كذلك مستمسكة بإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه مقدمة لذلك على مصالحها الخاصة. فهذه هي جماعة المسلمين. أما إمام المسلمين فالمقصود به من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة الشرعية. والخلافة عرفها العلماء بأنها نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، نيابة عن صاحب الشرع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين. مسؤولية الخليفة الأولى هي إقامة دين الله، الجهاد في سبيل الله، إقامة الحدود، منع الظلم، نشر العدل بين الناس، هذا إقامة العدل، نيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا. سياسة الدنيا أي حصول الرفاه للمسلمين ومساواتهم في الفرص والخيرات، خيرات أرضهم، وعدم الميل إلى طائفة منهم دون طائفة، وعدم إعطاء مالهم دولة بينهم بين الأغنياء منهم بحيث يزداد الغني غنى والفقير فقرا. فهذا ليس هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هديه سياسة الدنيا بالدين. ولذلك قالوا في إقامة الدين وسياسة الدنيا به. وهذا الخليفة يشترط له 10 شروط شرعية. الشرط الأول أن يكون مسلما، فلا يمكن أن يكون الخليفة كافرا بالله العظيم، لأنه لا يمكن أن ينوب عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وهو عدوه، كفار أعداء الله ورسوله. الشرط الثاني أن يكون مجتهدا في دين الله عالما به، فالجاهل لا يمكن أن يخلف الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، كيف يخلفه بشيء يجهله. الشرط الثالث أن يكون ورعا، معناه صاحب ورع يحول بينه وبين الوقوع المنكر، لأنه صاحب سلطان ولا يردعه أحد، فلا بد أن يكون عليه ورع يحول بينه وبين الوقوع المنكر. وهذا الشرط من أهم الشروط. ولذلك قال مالك رحمه الله: ولا أراها اليوم تجتمع في واحد. شروط الإمام: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فورع عاقل، فبالعقل يسأل وبالورع يكف. فبالعقل يسأل، يسأل أهل العلم، وبالورع يكف. إذا جاءته مسألة جهل حكمها توقف فيها. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع حصول العقل، والمقصود به بحيث لا تتمشى عليه حيل الخصوم ولا يتمكن الناس من خديعته. الرابع العقل، بحيث لا تتمشى عليه حيل الخصوم ولا يتمكن الناس من خديعته. الشرط الخامس الكفاية، معناه أن يكون كافيا في القيام بمهمات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون قادرا على أن يؤم الناس ويخطب على المنبر ويعلم الناس ويقضي بينهم ويقيم الحدود ويغزو ويقود الجيوش. هذه الكفاية. من لم يقم بهذه الوظائف التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بها لا يكون خليفته، لأنه لم يخلف، لم يقم بمهماته وعمله. الشرط السادس أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فإن كان أعمى أو كان أصم أو كان أخرس لا يتكلم فإنه لا يصلح للخلافة، لأن الخلافة مقتضية لأن يخطب على المنبر وأن يعلم وأن يتكلم باسم المسلمين، وهذا لا يتم من الأخرس. وكذلك الأعمى لأنه عذر في كثير من التكاليف ولا يمكن منه الغزو، وقد عذره الله في الغزو في سبيله. وكذلك الأصم لأنه لا يمكن أن يبلغ عادة كثيرا من المهمات المستعجلة، فلذلك لا يصلح للخلافة.
هذا يسأل عن الابتداء بالعلوم، والجواب أنه إن كان رشيدا طالب علم وقد حصل على مبادئ العلوم فعليه أن يحاول حفظ كتاب الله تعالى والبحث في تفسيره وتدبر علومه، ثم يبدأ في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحاول البحث في شروح الحديث. والطريقة ذلك أن طالب العلم إذا أراد أن يدرس كتابا من كتب الحديث ليكون مثلا صحيح مسلم، فليأخذ شرحا من الشروح المطبوعة المتوفرة، وقد طبع لصحيح مسلم عدة شروح، من أهمها المفهم لأبي العباس القرطبي وإكمال المعلم للقاضي عياض، ولم يطبع إلا في هذه السنة، لم يطبع إلا في هذه السنة تقريبا. المفهم طبع طبعة غير صحيحة في العام الماضي ونفذته، طبع هذه السنة طبعة أحسن. وشرح القاضي عياض ما طبع إلا في هذه السنة، وقد طبع المعلم للمازري، وطبع إكمال المعلم للأبي وتكملة الإكمال للسنوسي، وطبع شرح النووي، وطبع ديباج للسيوطي، وطبعت حاشية السندي. فهذه 6 كتب من شروح صحيح مسلم. إذا أراد الطالب أن يدرس صحيح مسلم فعليه أن يعتمد واحدا من هذه، يكون مثلا المفهم، ثم يدرس الزيادات من الكتب الأخرى ويهمشها على هوامش المفهم ليكون ذلك مثبتا لها في ذهنه ويعرف مواقعها. وإذا استطاع أن يجمع مع ذلك كلام شروح صحيح البخاري في الأحاديث التي اتفق فيها البخاري ومسلم فهذا مهم جدا للمقارنة، فليرجع إلى فتح الباري وعمدة القاري والشرح الكرماني وكوثر المعاني الدراري وكذلك إرشاد الساري القصلاني وغيرها من شروح صحيح البخاري المتوفرة الكثيرة. هل يمكن للمرأة أن تعتكف في بيتها إذا كانت مشغولة عن الاعتكاف في المسجد؟ وهل يمكن أن تزور والديها إذا كانت معتكفة؟ الجواب لا، أنه لا اعتكاف في البيوت، وإنما قال الله في كتابه وأنتم عاكفون في المساجد، فلذلك الاعتكاف إنما يكون في المساجد. وإذا لم تكن المرأة خالية له فلا يشرع لها الاعتكاف، لأن الاعتكاف إنما يشرع لمن ليس عليه حقوق وليس لديه انشغالات تمنع اعتكافه، فلذلك لا يشرع لها إذا كانت مشغولة ببيتها وأولادها الاعتكاف أصلا. ولكن ينبغي أن تقرأ القرآن وأن تكثر من ذكر الله وشكره والصدقة في أيام الاعتكاف، وتدرك بذلك إن شاء الله وبحسن النية أجر المعتكف. هل من يسكن في المسجد وكثر دخوله وخروجه يباح له أن يترك تحية المسجد في بعض الأوقات أو أن يجلس غير متوضئ وإذا كانت عليه جنابة هل يخرج من المسجد؟ الجواب أن من كان يسكن داخل المسجد فإنه ينبغي إذا دخله لأول مرة في اليوم أن يحييه، فإن خرج لحاجته قريبا وأراد العودة لم تلزمه التحية، كمن خرج ليمتخط خارج المسجد ويعود فهذا لا يلزمه التحية، مثل المؤذن إذا خرج ليؤذن خارج المسجد والسنة الأذان خارج المسجد فإذا عاد لا تلزمه تحية المسجد. أما إن خرج إلى السوق أو لحاجته ثم عاد فإنه ينبغي أن يحيي المسجد من جديد. وقد أخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما الجلوس فيه إذا كان سكنه من غير طهارة طهارة صغرى فهو جائز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام فيه وكذلك أصحابه. وأما الجنابة فلا يحل له البقاء فيه، فإن أجنب فليخرج حتى يتطهر، ولا يحل له المكث فيه على جنابته. هذا السؤال: هل الاحتلام يجب الغسل؟ وهل شدة البرد عذر في تأخير الغسل؟ وهل من أخر الغسل وحانت صلاة الفريضة يتيمم أو يتوضأ؟ وما هي كيفية التيمم الصحيح؟ بالنسبة للاحتلام يجب به ما يجب بالجماع فيجب به الغسل، ولكن لا يبطل به الصوم لأنه خارج عن إرادة الإنسان وقد رفع عنه القلم في نومه. وشدة البرد التي يخاف منها الإنسان على نفسه فقد إحدى الحواس أو المرض الشديد مبيحة للتيمم، وإذا تيمم فإنه يفعل ما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر، يضع يديه على صعيد طيب طاهر ويذكر اسم الله ثم ينفضهما نفضا خفيفا ثم يمسح بهما وجهه من أعلاه إلى أسفله ولا يتتبع غضونه، ثم يمسح بهما كفيه إلى الكوعين، فهذا المجزئ. وإن أضاف إلى ذلك ضربة ثانية فمسح بضربة وجهه وضربة أخرى مسح بها يديه إلى المرفقين فإن ذلك أيضا أبلغ وأفضل. وعلى كل فإنه لو مسح وجهه ويديه إلى الكوعين فإن ذلك مجزئ له في التيمم، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه إنما كان يكفيك هكذا. نعم، ما يلزم فيه كثير من تتبع الغضون. بالنسبة لأصابع اليدين يمكن أن يخلي لهما، لكن لم يرد في وصفه حديث عمار أنه خلل له أصابعه وإنما مسح ظاهرهما وباطنهما. نعم، في الحديث تقديم اليدين على الوجه، وفي الأحاديث الأخرى الكثيرة تقديم الوجه على اليدين، فلا حرج، بالأخص أن الله تعالى قدم الوجه في الوضوء على اليدين. بالنسبة لتأخير الغسل إلى وقت الصلاة، إذا كان الإنسان نائما فأجنب فاستيقظ وقد ضاق الوقت ولم يبق منه إلا ما يصلي فيه الفريضة، فقد اختلف العلماء هل يقدم السبب أو يقدم الشرط، والسبب هو الوقت والشرط هو الطهارة. فقال طائفة منهم يقدم السبب لأن الشرط له بدل والسبب لا بدل له، وقال آخرون بل يقدم الشرط لأن الشرط يلزم منه العدم من عدمه العدم، والوقت بدله وقت آخر وهو وقت القضاء. وهذا الخلاف في المذاهب الأربعة، وقد اختار ابن تيمية رحمه الله أنه إن كان نام مفرطا فإنه يجب عليه أن يغتسل حتى لو خرج الوقت، وإن نام من غير تفريط كمن أخذته عيناه وغلبتاه فإنه يتيمم ويصلي. وهذا اختيار فقط للبحث في موقع الرخصة، لأن الرخصة الرخص لا تناط بالمعاصي، هذه قاعدة فقهية، الرخص لا تناط بالمعاصي. لا لا، إذا تيمم وصلى لا تلزمه الإعادة، إلا إذا كان تبين أن الوقت قد بقي منه ما كان يكفيه للطهارة المائية وأنه هو فرط. ما مقدار مد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعايير المعلومة لدينا، وما حكم تأخير زكاة الفطر عن الصلاة؟ جواب أن مد النبي صلى الله عليه وسلم هو ملء اليدين المتوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، وأنه لا ينبغي أن يعاير بالوزن، لأن الوزن يختلف، فوزن القمح وزن المد من القمح غير وزن المد من التمر مثلا، فلذلك ينبغي أن يكال ولا ينبغي أن يوزن. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله إن التقيد بالمعايير الشرعية ينبغي أن يقتصر عليه. وهذا المد هو معيار أهل المدينة، وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود أنه قال: المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. فإذا هذه هي هذا المعيار، هذا المد. والفطرة زكاة الفطر هي 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، أي صاع كامل، والصاع 4 أمداد. وإذا وجد الإنسان إنسانا متوسط اليدين، ليس أكبر الناس يدين ولا أصغرهم يدين، فكان له مدا، فإنه يقيس عليه 4 أمداد، فتكون هذه هي الفطرة، يقيسها في الإناء الذي يخرج فيه زكاته. والأفضل إخراجها قبل الصلاة، وأما تأخيرها عن الصلاة بغير عذر فهو مخالفة للسنة، وتأخيرها بالعذر لا حرج فيه، لكن ذكرنا أن الأفضل أن تقدم في الإخراج ويتابعها المسجد في هذه الأيام 3 الأخيرة من رمضان. تفضل صاحب السؤال. ذكرنا أنه ليس شرطا، لكن من الأفضل أن يفعله الإنسان وليكن خفيفا، لأن مبناه على التخفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم عمار بن ياسر تخليل اليدين في التيمم. لا، هذا كان عن السؤال. نعم نعم، صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للحديث هو الذي ذكر الأخ وإنته، نحن ذكرنا أن الطبراني أخرجه أن فيه رجلا ضعيفا، لكن معناه صحيح، لأن حق السائلين على الله هو الإجابة، والإجابة صفة من صفات الله، والتوسل بصفات الله جائز بالإجماع. لكن بالنسبة للسؤال عن زيادة مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم، ليست في حديث عمار بن ياسر، ولكنها من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، وقد فعلها عدد منهم وصحت عنهم، ولم تصح في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العلماء جعلوها من دلالة آية المائدة أصلا، لأن آية المائدة فيها ذكر الوضوء وفيه إلى المرافق بالنسبة لليدين، فقالوا التيمم بدل عن الوضوء بنص كتاب الله، وإذا كان كذلك فما أمر الله بمسحه يحمل على ما أمر بغسله، لأنه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما حدد لنا الوجه، لكن قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فحدد ذلك، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لكنه عندما جاء إلى التيمم أمر فيه باليدين والوجه فقط، فيحمل ذلك على المعروف من اليدين والوجه، والوجه المعروف هو من منابت الشعر إلى الذقن طولا وعرضا، من الأذن إلى الأذن في حق من لا لحية له، ومن العذار إلى العذار في حق من له لحية، واختلف فيما بين العذار والأذن هل يدخل في الوجه أم لا، لأن الوجه هو ما يواجهك إذا قابلت الإنسان، وما وراء العذار لا يواجهك إذا قابلته، واليدين إلى المرفقين في الوضوء محل اتفاق، لكن اختلف في المرفقين أنفسهما هل يدخلان أم لا، لأن إلى حرف غاية هل يدخل المغيا به معها أم لا، فعند الشافعية لا يدخل، ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع: وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل. وعند المالكية أن المغيا به إذا كان من جنس المغيا فإنه يدخل في الغاية، كقولك: بعتك هذا الحائط إلى هذه النخلة، فإن كان الحائط نخلا دخلت النخلة معه، وإن كان الحائط من غير النخل فإن النخلة لا تدخل. تفضل. نعم هذه كلها داخلة في الوجه. بالنسبة لما ذكر من أسارير الجبهة والوترة وما غار من الجرح إذا برئ وظاهر الشفتين الذي يبدو إذا أطبقهم الإنسان أطبقهما الإنسان لا غيظا ولا تبسما إذا أطبقهما فقط لا غيظا ولا تبسما فهذا من الوجه قطعا يجب غسله. وإنما اختلف فقط في داخل الفم وهو المضمضة هل تدخل في غسل الوجه، وكذلك الاستنشاق هل يدخل في غسل الوجه، وكذلك غسل داخل العينين هل يدخل في غسل الوجه. فلم يذهب إلى غسل داخل العينين إلا ابن عمر، وذهب إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة أحمد بن حنبل في الوضوء والغسل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء، وذهب مالك إلى سنيتهما في الغسل والوضوء معا. ولعل أرجح شيء في ذلك هو وجوب الاستنشاق دون المضمضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وفي رواية فلينتثر وفي رواية فليأخذ بمنخريه من الماء، وكل هذا يقتضي أن يجعل في أنفه ماء. تفضل. طيب تفضل. نعم بالنسبة للسؤال عن السؤال عن صاحب السلس هل ينقض عليه سلسه أم لا، والجواب أنه لا ينقض عليه وضوءه وأنه يتلهى عنه، ولكن عليه ينبغي أن يتخذ ثوبا خاصا به فيستثفر به مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس في أسماء بنت عميس في النفاس، ومثل ذلك الاستحاضة، فيتلهى الإنسان عنه، ولكن عليه أن يتوضأ لكل صلاة مثل ما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت حبيش تبي حبيش نعم. هو المقصود به السلف، المقصود المقصود بالأثر الذي في الموطأ السلف، من كثر تكرر الخروج منه كمن كان كلما بال بقي شيء في المحل فيخرج بعد الوضوء، فهذا نوع من السلف من السلف فيعفى عنه لا ينقض عليه الوضوء. ولذلك سئل بسم الله الرحمن الرحيم هذا السؤال: يتيمة تزوجها أهلها من رجل ويساء عشرتها هل يجوز لها فسخ هذا النكاح؟ الجواب أنه إذا ساء إليها فلها الحق أن ترفع أمرها إلى القاضي وتشكو إليه الضرر، فالقاضي سيزيل عنها الضرر إما بإعادة حقوقها إليها وإما بفسخ النكاح إن اقتضى الأمر ذلك. هذا السؤال: ما هي الحقوق التي تلزم الرجل تجاه زوجته، وما هي الكلمات التي إذا قالها تستطيع المرأة أن تأخذ منها الطلاق أو أن ترفع نفسها عند القاضي، وما هو حكم صبغ الرأس بالسواء؟ الجواب أن حقوق المرأة على زوجها النفقة والسكنة والمعاشرة بالمعروف وعدم الأذى واحترامها واحترام أهلها والقوامة بنصحها وإرشادها وتعليمها، وكذلك حقها في المبيت ونحو ذلك. وأما كلمات الطلاق فهي أنواع، منها صرائح الطلاق ومنها كناياته، فصريح الطلاق معروف، وكناية الطلاق لا بد فيه من النية أن يكون الزوج قصد به الطلاق، ولذلك يدين فيه أي يوكل إلى دينه فيه. وأما ما ترفع به نفسها إلى القضاء هو ما إذا أضر بها ضررا لا تستطيع تحمله، فهذا الذي يبيح لها الرفع عند القاضي. وأما صبغ الشعر بالسواد فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وجنبوه السواد. هذا السؤال: عمن يسلم إمامه تسليمتين ماذا يفعل، وهو يرى أن التسليم مرة واحدة هل يجب عليه أن يسلم مرتين أو يكفيه التسليم مرة واحدة؟ الجواب أن التسليمة الثانية الراجح فيها عدم الوجوب، وأن الوجوب إنما هو للتسليمة الأولى الواحدة، لكن الزيادة عليها بالتسليمة الثانية سنة وعبادة منها فاعلها. فالتسليمة الأولى من سلم بعدها قبل الثانية فصلاته صحيحة، لأن التسليمة الأولى هي الواجبة. وإذا سلم الإمام تسليمتين فينبغي المأموم كذلك أن يسلم تسليمتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به. وكذلك إذا لم يسلم الإمام إلا تسليمة واحدة فليسلم المأموم تسليمتين لأنهما من السنة، وتسليم الثانية بعد فراقه الإمام.
وهل ينتظر الإمام حتى يكمل؟
الأفضل أن يترك الإمام حتى يكمل التسليمتين فيسلم هو. هذا السؤال: ماذا عن ترك القنوت وهل هو سنة مؤكدة في صلاة الصبح أم هو خاص بالنوازل؟ الجواب أن القنوت الذي هو الدعاء ورد فيه أحاديث مختلفة، فالراجح فيه أنه مندوب وليس بسنة، وأنه يشرع ويتأكد في النوازل. وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه من سنن صلاة الفجر المؤكدة، وأن من تركه عليه أن يسجد سجود السهو، لكن لم يوافقه على هذا جمهور أهل العلم. فالمالكية عندهم أن القنوت في صلاة الفجر مندوب، لكن لا يسجد له بسهوه ولا تبطل الصلاة بتعمد تركه. هذا السؤال: ماذا عن من لا يقبل الدروس في مسجد هو إمامه، وهل هذا يدخل في قوله تعالى ومن أولم ممن منع مساجد الله؟ الجواب نعم، أن الإمام لا يملك المسجد، الإمام لا يملك المسجد، وليس له أن يمنع أحدا من إقامة الدروس فيها أو العبادات أو الليالي التربوية أو غير ذلك، وإن فعل ذلك كان معتديا آثما داخلا في الوعيد المذكور في الآية. هذا السؤال: يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل يحمل ذلك على الوجوب على وجوب جميع هيئات الصلاة أم أن هناك ما هو واجب وما هو سنة وما هو مندوب؟ الجواب أن قوله صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن من الهيئات التي رأيناه يصلي عليها ما هو واجب، ومنها ما هو مندوب وهو ما فعله بعدة هيئات، ومنها ما هو سنة كما واظب عليه كثيرا لكن دل الدليل على عدم وجوبه، فما لم يتركه في حال من الأحوال وعلمنا إياه بالقول والفعل فهو واجب الصلاة، وما واظب عليه وأظهره في ملئ ودل الدليل على عدم وجوبه فهو السنة، وما فعله تارة وغيره تارة فهو المندوب. هذا السؤال: هنا من النساء من يدخل المسجد ويمكث فيه أثناء الدرس وهي ذات مانع وتأخذ المصحف كاملا، بل وتأمر بذلك وتعتبر من لم يفعل ذلك خارجا عن السنة، وتستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا ينجس، وبقوله إن حيضتك ليست في يدك، فما هو الجواب الصحيح؟ الجواب أن على المرأة أن تتقي الله تعالى، فإن كانت ذات مانع شرعي فلا تدخل المسجد، فإن المسجد منزه عن هذا ومشرف، وقد قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناولين الخمرة قالت إني حائض قال إن حيضتك ليست في يدك دليل على منع دخول الحائض للمسجد، لأنه أقرها على أن الحائض لا تدخل المسجد وأمرها أن تدخل يدها فقط لتأخذ بها الخمرة وهي السجادة من المسجد. فالحديث الذي استدلت به هذه الأخت دليل ضدها تماما، فلذلك لا يحل للحائض أن تدخل المسجد إلا إذا اضطرت إليه، ولا يحل لها المكث فيه. أما أخذ المصحف فإن الراجح منع أخذ الحائض للمصحف الكامل، وأنه يجوز لها أخذ الجزء، وهكذا كان النساء في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن، فلم يكن يأخذن المصاحف، وقد عرف ذلك وانتشر ولم يكن يخالف به أحد في الصدر الأول. هذا السؤال: هل من تاب من الذنوب السالفة هل ينفعه أن يتوب إجمالا أو يجب عليه تحديد التوبة من كل ذنب وحده؟ الجواب أنه تكفي التوبة الإجمالية، لكن على الإنسان أن يحسن حاله بعد التوبة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان زلفها ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. هذا السؤال: من كبر ليصلي وحده وسمع صلاة المسجد المجاور وقطع صلاته ليصلي معه هل يأثم بذلك؟ الجواب: لا يأثم، لكن عليه أن يكمل ركعتين ويجعلهما نافلة ثم يلتحق بالمسجد ويصلي معه.
هو يريد أنه يصلي في بيته.
نعم، كان يصلي في بيته. يكمل ركعتين ويصلي مع الإمام. هذا السؤال: ما الحكمة من تحريك السبابة؟ الجواب أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشير بها للتوحيد والدعاء، وأما تحريكها بصفة دائمة فيمكن أن يكون تكميلا لذلك ومن أهل العلم من يقول إنه أيضا مشغلة لئلا يحرك يده، فإن كل عضو إذا كان مشتغلا بعمل لا يمكن أن يصرف في عمل آخر. وقال بعضهم هي مذبة للشيطان ومطردة له، وقد أنكر ذلك ابن العربي فقال: تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه، ولا يطرد الشيطان بالحركة، فلو حركت له إصبعا لحرك لك عشرا، ولو حركت له عشرا لحرك لك مئة. هذا السؤال: ماذا يفعل الإنسان إذا كان كثير الوسواس في الصلاة؟ الجواب أن في صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان شغلني عن صلاتي وقراءتي وكاد يفسدها علي. فقال: ذلك شيطان اسمه خنزب، فإذا وجدت ذلك فانفذ عن يسارك ثلاثا وقل: أعوذ بالله من خنزب، فإنه لا يضره. ففعل ذلك فذهبت عنه الوسوسة، فينفذ الإنسان عن يساره ثلاثا، هكذا ثلاثا، ليست بنفخ ولا بريق بل هي بينهما، ويقول: أعوذ بالله من خنزب، كذلك، فإنه تذهب عنه الوسوسة، سواء فعل ذلك في الصلاة أو في غيرها، لأنه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم له، سواء كان في الصلاة أو قبلها لا يطلها. ها؟ أعوذ بالله من خنزب بعد النفخ. لا، النفخ هو ليس نفخ، إنما هو نفخ، وهذا مأمور به أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يطل الصلاة. نعم. هذا السؤال: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وهو أن ملكا من ملائكة الله إذا صبت على رأسه بحار الدنيا لم تقطر منها قطرة، هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ جواب: ما أعرفه. هذا السؤال: أنا متزوجة منذ 10 سنين، فأكثر مع رجل ولم أجد منه ولدا حتى الآن، فهل يجوز لي أن أسأله الطلاق؟ الجواب: أنها إذا كانت ترجو النسل وكان الرجل به بأس يمنعه من الإنجاب، فيجوز لها أن تسأله الطلاق لما في عدم النسل من الضرر بها. لكن إن كان ذلك مرضا فيها هي وقبل الزوج أن تبقى زوجة له، فلا تسأله الطلاق بسبب ذلك. هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تسجد مثل ما قلت عارفا؟ الجواب: أن ما ذكرنا من هيئات الصلاة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تعليمه للناس جميعا، واختلف هل النساء يفعلن مثل ما يفعله الرجال في هيئات الصلاة أو بين صلاة الرجل وصلاة المرأة فرق. فصح عن ابن عمر أنه رأى إحدى بناته وهي تصلي فتجلس على رجليها فغضب وزجرها عن ذلك وقال: أتسترجلين، أي تفعلين ما مثل ما يفعل الرجال، وأمرها أن تنزوي في صلاتها. والانزواء المقصود به الانضمام. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة الفرق بينها وبين الفرق بين صلاتها وبين صلاة الرجل أنها تنزوي في ركوعها وسجودها وجلوسها ولا تنفرج، أما القيام والركوع فلا فرق بين المرأة والرجل فيهما، فقط الجلوس والسجود. بالنسبة للمرأة ليس عليها جهر في الصلاة، لكن إذا لم يكن عندها أجنبي وجهرت فإن صلاتها صحيحة، لكن لا ترفع صوتها بها رفعا كبيرا. هذا السؤال: عن موقف الشرع من الاستنساخ العلمي للخلايا البشرية الذي أثير مؤخرا. الجواب: أن الله سبحانه وتعالى جعل في الرحم عنقين كل واحد منهما ينتج بويضة، فإذا أنتج هذا الشهر لم ينتج الآخر، وينتج الآخر في الشهر الذي يليه، وهكذا بالتناوب. وإذا نتجت البويضة وتكاملت تنزل إلى المبيض فتكون قابلة للترقيح، فإذا لقحت بإذن الله في تلك الفترة حصل حمل، والله تعالى وحده هو الذي يعلم ما كان من ذلك نفسا مخلقة وما كان غير مخلقة، سواء حصل هذا الترقيح بالطريقة العادية عن طريق قناة فالوب بواسطة المهبل، أو وقع بطريق التلقيح الصناعي، سواء كان ذلك بالأنابيب أو بشق البويضة وتلقيحها بأية خلية أخرى. ولهذا فإن ذلك لا يغير شيئا من خلق الله، لكن الله إنما شرع التلقيح بالطرق المعتادة، وهذا النوع الذي يقصد به التدخل في خلق الله وتغيير خلق الله وإكساب بعض الصفات الوراثية ومنع بعضها محرم شرعا، بالأولى من الوشم والوشر والتنمص، فكل ذلك تغيير لخلق الله حرام ويلعن فاعله، فكذلك من فعل هذا فهو ملعون لأنه سعى في تغيير خلق الله. ومع هذا تغيير يوريا لمادة البول، وهذا من عجائب صنع الله أنهم عندما حاولوا ما هداهم إلا إلى أخص شيء في الكائن الحي، هو الذي اهتدوا إلى تصنيعه البول فقط، ما لا نفع فيه وليس فيه أي فائدة. هذا السؤال عن حكم الدجاج المستورد، الجواب أنه تم الجواب عن ذلك من قبل، فيرجع إلى الشريط الذي فيه تفصيل حكمه في مسجد الأستاذ. نعم مسجد التوحيد. هذا السؤال عن البسملة في الصلاة، وهل هي هل قبل الفاتحة وقبل السورة أم لا؟ جواب أن البسملة مختلف فيها، هل هي آية من الفاتحة وعلى هذا تجب في الصلاة وهذا مذهب الشافعي، أو ليست آية منها وعلى هذا لا تجب في الصلاة، لكن الاحتياط أن يقرأها الإنسان سرا، والأفضل أن لا يجهر بها، لكن عليه أن يقرأ بها سرا دائما حتى ولو كان الإمام يقرأ، إذا كان هو يقرأ يفتتح قراءته الفاتحة بالبسملة سرا. إذا لم يقرأها فإن مذهب الشافعي بطلان صلاته، لكن مذهب الجمهور صحة صلاته. فسؤال: رجل يصلي دائما صلاة الصبح في المسجد، فإذا أصبح وعليه جنابة ولم يمكن أن يتطهر قبل الفجر ماذا يفعل؟ هل يذهب إلى المسجد وهو ثنوب أم لا؟ الجواب أنه إن كان ذلك بسبب خوفه فوات الصلاة فإن ذلك لا يبيح له ترك الاغتسال، بل يجب عليه أن يغتسل حتى لو فاتت الصلاة ويصلي بعد ذلك. أما إن كان المقصود أنه عاجز عن استعمال الماء لا يستطيع الغسل، فإنه يذهب إلى المسجد ويتيمم ويصلي مع الناس. هل ثبت السد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أم لا؟ الجواب: ما ثبت عنه ذلك، إنما روي عن واحد من أصحابه وهو عبد الله بن الزبير، وروي عن عدد من التابعين، لكن لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء الراشدين ولا عن أحد من الصحابة غير ابن الزبير. هذا السؤال: ما حكم تارك الصلاة أو المتهاون بها وماذا ينتظره؟ جواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وقال: حد ما بين المرء والشرك والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ومن تركها تهاونا أو تكاسلا فقد اختلف هل يكفر بذلك أم لا. أما من تركها شكا فيها أو شكا في الوجوب أو جحدا لها فهو كافر قطعا، لا يصلى عليه ولا يورث، وزوجته قد فارقته بردته عن الإسلام. هذا سؤال: رجل له أسرة تعود النوم بعد صلاة الصبح، إن أيقظهم للصلاة صلوا وناموا، وإن تركهم ناموا إلى الضحى، ماذا يفعل معهم؟ جواب: أن يوقظهم للصلاة، فعلى الأقل يصلون الصلاة في وقتها، فإن استطاعوا بعد الصلاة أن يذكروا الله الأذكار الواردة فهذا أفضل لهم. هذا السؤال: هل يجب على المرأة أن تبر والدها أو زوجها، أيهما أوجب؟ جواب: أن عليها أن تبرهما معا، لكن إذا تعارض برهما فحق الزوج مقدم على حق الوالد. هذا السؤال: عن كيفية وضوء المرأة إذا كان على رأسها القناء، هل تنفض ذلك وتتوضأ أم لا؟ جواب: أنها إذا كان على رأسها القناء أو نحوها مما تحتاج إليه كالخرز الذي يوضع في الرأس مثلا، أو ما يثبت الرأس من المثبتات، فإنها إن لم يكن ذلك شيئا كثيرا تمسح على رأسها على ما بدا منه وتكمل فوق ذلك، وإن كان رأسها قد غطي كله بالحناء أو نحو ذلك أزالت ما على رأسها حتى تمسح عليه. لا، الوصل الذي يوصل به ويزاد به الرأس إن كان من مثل لونه أو نحو ذلك فهو حرام، وصاحبته ملعونة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. وإن كان من غير جنسه وكان فقط لتثبيت الملابس بأن جعلت على رأسها قماشا أو نحو ذلك ليس من لون الرأس فهذا تنزعه للمسح. نعم. هذا السؤال عن كيفية القيام من الجلسة الوسطى، هل الأفضل الاعتماد على اليدين أو عدمه؟ ذكرنا أن السنة الاعتماد على اليدين. هذا السؤال عن تفسير قول الله تعالى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، هذه الآية فيها قراءتان، إحداهما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم والأخرى ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. أما قراءة ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي لا يهمنك أمرهم فإنهم في غاية العذاب المقيم الدائم، وأما ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي أنك لا تخاطب بعصيانهم، فكل إنسان مسؤول عن ذنبه ولا يسأل عنه غيره. هذا السؤال، بماذا تنصح أو ما حكم من له زوجة يأمرها بالتستر الشرعي وتلتزم به في فصل الشتاء وتقول إن فصل الحر يضر بها وهي في البادية وعادة أهلها تخالف ذلك؟ جواب أن عليه أن يذكرها بالله وأن يخوفها ويعظها وأن يذكرها بحر جهنم وأنها لا تقوى عليه حتى تلتزم بما أوجب الله عليها السترة. هذا السؤال، ما حكم بيع مرياس، هل هو جائز أم لا؟ جواب أنه لا يجوز لأنها ليس فيها نفع شرعي، ومن شروط المعقود عليه أن يكون منتفعا به. هذا السؤال، هل يجوز للفاتنة من النساء أن تذهب إلى الصلاة إلى صلاة العيدين وهي في الملابس التي يجوز للمرأة أن تصلي فيها العيدين، بيد أن بعض الناس، المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وربات الخدور يشهدن الخير ويكثرن سواد المسلمين، لكن كان النساء في مكان غير مصل الرجال ولا يمر بهم الرجال بهن الرجال، وكان يأمر المرأة إذا كان لها شعار أي ما تلبسه فوق ملابسها أن تلبسه، فإن كانت جارتها ليس لديها شعار أشركتها معها في شعارها، أي إذا كان لإحداكن عباءة ولم يكن لجارتها عباءة فلتجعل عليها طرف عباءتها حتى تستترا بها معا. ولذلك يخرج كل الناس لتكثير سواد المسلمين ولشهود الخير. هذا السؤال، في حديث الذين يظلهم الله بظله يوم لا يظل إلا ظله، قد يتصف الشخص بكل تلك الصفات وقد يتصف بإحداهن فهل يحرم الشخص ذلك الثواب الجزيل بسبب عدم الاتصاف ببعضها، وهل النساء لهن ذلك أم لا؟ الجواب أن كل من اتصف بصفة من تلك الصفات وأداها وأدى الواجبات وترك المحرمات فهو الموعود بالوعد، وأحاديث الوعد كلها مقيدة كأحاديث الوعيد. أحاديث الوعد إنما هي في حق من انتهى عن ما حرم الله عليه وفعل ما أمره به، فهذا الموعود بالوعد، وأحاديث الوعيد كذلك إنما هي في حق من ترك الواجبات وفعل المحرمات ومات على المعصية. ولهذا فكل من فعل أحد الأفعال السبعة فهو موعود بظل الله يوم القيامة، سواء كان رجلا أو امرأة. هذا السؤال، حكم رجل طلق زوجته وهو يحس بمرض القلب، فهل طلاقه صحيح أم لا؟ الجواب أنه إن كان مرضه الذي أصيب به مرضا مخوفا يخشى منه الموت كانسداد عرق في القلب مثلا أو ضعف عضلة القلب أو درجة متقدمة من مرض الضغط بحيث يخشى عليه، فإن تلك المرأة ترثه، لكن طلاقه صحيح، لكنها ترثه ولا تحرم من ميراثه بسبب تطليقه لها في مرض موته. أما إن كان المرض غير مخوف فطلقها فيه فمات فإنها لا ترثه لأنه طلقها وهو في صحته، فإنما ترثه إذا طلقها في مرض الموت الذي اتصل بالموت وكان سببا للموت. وعلى كل فالطلاق صحيح، لكن العبرة فقط بميراثها منه، هل ترثه أم لا؟ هذا السؤال، هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه إذا كانت المرأة محتاجة له؟ الجواب أنها يجوز لها أخذ حقها، فإن كان زوجها بخيلا يمنعها حقها فيجوز لها أن تأخذ حقها وحق ولدها بالمعروف، كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لهند بنت عتبة. وإن كان يؤدي إليها كل حقوقها فلا يحل لها أخذ شيء من ماله بغير إذن. هذا سؤال، بعض الناس ينحط للركوع انحطاطا شديدا؟ نعم، الجواب أن عليه أن يتعود على هيئة الركوع وأن يجتنب ذلك الانحطاط الشديد المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولأدب الصلاة. هذا السؤال عن تفسيره قول الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. عن تفسير عن مع توضيح إعراب كلمة الشح. الجواب أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية أن المرأة إذا خافت من بعلها أي زوجها نشوزا أي تكبرا عليها وغلظة عليها أو إعراضا عنها وتضييعا لحقوقها فإنها يجوز لها أن تصالحه بأن تأخذ منه مالا مقابل المبيت أو أن تدفع إليه مالا ليطلقها، وهذا هو الخلع وهذا هو الصلح الذي شرعه الله بينهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير لهما من مجرد حصول الخلاف الذي لا صلح فيه. وأحضرت الأنفس الشح أي أن الله جعل الشح حاضرا للنفوس، جعل الشح مع النفوس دائما، والشح هو البخل فهو قريب منها إن لم يمازجها كان حاضرا عندها. وأحضرت الأنفس، الأنفس نائب وأحضرت، والشح مفعولها فهو المفعول الثاني في الأصل قبل أن ينسب قبل أن يبنى الفعل للنائب، فلما بني الفعل للنائب كان مفعولا. هذا السؤال: ما حكم النظر في الصور أو امتلاكها، مثلا صورة أخ أو زوج أو صديق؟ الجواب: إن كان ذلك بالتصوير الفوتوغرافي وليس بالتصوير الرسمي أي بالرسم فلا حرج في النظر إليه ما لم يكن فيه عورة لا يحل النظر إليها، فكل ما يجوز النظر إليه يجوز تصويره بالتصوير الفوتوغرافي. هذا السؤال عن الأحكام المتعلقة بما يسمى محليا بشارلي، هذا اسمه أصلا اصطلاعي. الجواب أن هذا الدهان اتخذ في الأصل مما هو نجس، ولكنه عولج بالكيمياء حتى انتقل عن وضعه الأصلي، فلذلك أرى طهارته الآن وجواز استعماله، ولكن لا يستعمل قبل الوضوء ما دام لا يدخل في الجسد ويذوب فيه، فكل دهان يبقى على الجسد ولا يذوب في داخله فلا يحل استعماله إلا بعد أن يتوضأ الإنسان إذا كان ذلك في وقت الصلاة. إذا كان يغير اللون وكان فيه صبغ، وهذا ليس في هذا الدهان المذكور، فالصبغ إذا كان يغير اللون لا يجوز، أما الصبغ الذي لا يغير اللون وإنما يحسن صورته ويحسن بهاءه ويذهب عنه ما كان متعرضا له من أشعة الشمس فيضفي عليه بهاء فقط، فهذا لا حرج فيه فهو من الزينة يجوز بيعه. هذا السؤال: ما هي الوسائل التي يمكن اتباعها في ظل الظروف الصعبة اليوم، فعندما تكون داعيا إلى الله تتهم بأنك إرهابي؟ الجواب أن على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يقوم بما أمره الله به وأن لا يبالي في اتهامات الناس له، إذا أخلصه النية لله ولم يعمل إلا ما أذن الله له فيه فلا يبالي بما قال الناس فيه. بالنسبة لما جاء من النصوص في التصوير، إنما المقصود بها ما كان تصويرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت تدل عليه هذه الكلمة في لغة العرب، وهو النحت من الحجارة أو من الطين أو من الخشب أو الرسم بالريشة واليد، فما ليس كذلك لا يسمى تصويرا في لغة العرب، وإنما هو محدث نشأ في نهاية القرن العاشر الهجري. وإطلاقنا نحن عليه لاسم الصورة لا يقتضي أن يكون هو صورة في الحكم، تسمية العين بغير اسمها لا تنقل الأعيان عن حكمها، لا تقتضي منعا ولا تقتضي إثبات حق ليس في قسمها، بل حكمها من قبل في أمسها كحكمها من بعد في يومها، فائدة مهمة ينبغي إيقاه من يفتي على فهمها. وتغير دلالات الكلمة لا يقتضي تغير الحكم، فمن فسر قول الله تعالى وجاءت سيارة فقال لاندروفر أو كابرس أو نحو هذا فهو قطعا آثم فسر القرآن بغير معناه، فإنما تفسر الكلمات التي جاءت في النصوص بمقتضى دلالتها في وقت ورود النص، أما اصطلاحات الناس التي تتهدد فليست هي معنى الكلام. هذا السؤال أريد أن تدلني على كيفية أن أدعو نفسي وأهلي. الجواب أن على الإنسان إذا أراد أن يصلح نفسه ويصلح الآخرين أن يلتزم أربعة أمور: أولا أن يتعلم ما أمر الله بتعلمه، ثم أن يعمل بكل حرف تعلمه، ثم أن يدعو إلى ما تعلمه وعمل به، ثم أن يصبر على الأذى في سبيل ذلك. ويستوي في هذا الكبير والصغير والمرأة والرجل. هذا السؤال: ماذا يفعل الإنسان إذا كان سريع النسيان؟ الجواب أن من كان يشكو من كثرة النسيان فعليه أن يكثر الاستغفار والذكر، فإنه بذلك يتذكر إن شاء الله. هذا السؤال: بعض النساء يلبسن الحجاب ويقولن إنهن أخوات، وتراهن في الشوارع متبرجات ويذهبن إلى الطرب الذي فيه اختلاط ويرقصن فيه. الجواب أنهن كاذبات، فعليهن أن يتقين الله فيما فعلن، وأن يعلمن أن التكليف لا يفترق حال الإنسان فيه في المسجد وحاله في الشارع وحاله في البيت، فهو مكلف على كل حال، ومعه الملائكة الذين لا يخفى عليهم شيء من تصرفاته، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا السؤال: هل يمكن المصلي أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بعد التشهد قبل السلام؟ جواب: نعم، أنه يشرع له ذلك، نعم، في التشهد بعد التشهد قبل السلام وفي أثناء السجود وفي أي وقت، فهو لا يقصد به قراءته على أنه قرآن، بل هو دعاء. هذا السؤال: عن كتاب عنوانه مختارات الأحاديث والحكم النبوية، هل هذا الكتاب كل ما فيه صحيح أم لا؟ قد جاء في مقدمته أن فيه من الأحاديث أن ما فيه من الأحاديث أخذه من أمهات الكتب كالبخاري ومسلم والسنن، أرجو توضيحات عن هذا الكتاب. الجواب أن هذا من عمل أحد المتأخرين من مشايخ الأزهري، وقد جعل فيه بعض الأحاديث التي عليها مدار الأحكام والأخلاق، وبعضها أحاديث صحيحة لا غبار عليها، وبعضها أحاديث فيها ضعف مثل غيره من الكتب، فما كان منها كتب فيه تخريجه أنه صحيحين أو أحدهما فهذا لا مرية فيه، وما كان دون ذلك يسأل الإنسان عنه فإن حكم له بصحته فهو صحيح. هذا السؤال: عن رجل له زوجة مرضعة فأرادت السفر معه، أرادت مرضعة وكان غائبا وفي غيبته وجد امرأة
مرضعة
وجد امرأة مرضعة
وأرادت السفر معه وتزوج ابن المرأة
تزوج ابنة المرأة
السفر معه،
وجاء بها إلى مكان وقامت زوجته فأرضعته،
أرضعت
زوجة
الصغيرة
زوجة نعم. المهم أن السؤال: إذا كان الرجل تزوج رضيعة فأرضعتها زوجته فقد حرمت عليه الرضيعة قطعا لأنها أصبحت ابنته من الرضاع، لكن هل تحرم عليه الكبيرة لأنها أصبحت أيضا أم زوجته من الرضاع، أو لا تحرم؟ محل خلاف، والراجح أنها لا تحرم بذلك. هذا السؤال: أخوان شريكان شركة مفاوضة، هل يجوز لهم الشراء بالدين أم لا؟ الجواب: نعم، أن الشركة حينئذ تصبح شخصية اعتبارية، شخصية بذاتها، والدين الذي يتحمله أي واحد منهما لصالح الشركة هو دين عليهما معا وفي ذمتهما معا. هذا السؤال: عن تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الجواب: أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتقيه، وأن نقول قولا سديدا وهو قول الحق، وأن لا نقول الباطل، وبين ما يترتب على ذلك من الخير، وهو أنه إن فعلنا ذلك أصلح لنا أمورنا ورزقنا الجنة، فقال: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فيما أمر الله به ورسوله أو نهى الله عنه أو رسوله. هذا السؤال: تاجر طلب منه شخص بضاعة وليست موجودة عنده، وذهب بمال ذلك الشخص واشتراها به، فهل هذا جائز أم لا؟ الجواب: أن هذا من العينة أو من المرابحة للآمر بالشراء، فإن كان طلب منه أن يشتري له تلك البضاعة وأومأ بتربيحه أو ضمن له أن يشتريها منه، فإن عليه إذا اشتراها أن يشتريها منه كذلك، وهذا النوع من الأمور الجائزة. أما إن كان هو قد أوهمه أن البضاعة عنده فباعها له قبل أن يشتريها فهذا حرام، وهو من بيع مارس عندك. هذا السؤال عن من رأى حائلا بعد أن صلى ولا يدري قبل الصلاة كان أو بعدها وخرج وقتها، هل يعتبر ذلك حائلا قبل الصلاة أو لا؟ جواب أن ذلك الحائل إن كان يمكن طروه فإنه من الشك في المانع، والشك في المانع لا أثر له، كمن توضأ وصلى فوجد في عينيه بعض القذى فإنه يعتبره على أنه قد تجدد بعد الوضوء. ولذلك يقول الشيخ محمد علي رحمه الله: من واجب الوضوء إزالة قذى عين إذا لم يكن فيها لا أذى، ومن يصلي فاستبانه استمر إن كان باليد على العين أمر، لأنه محتمل أن قطر وذاك في الحطاب جاء مسطرا. هذا السؤال: ما هي كيفية إعطاء ثواب شيء من القرآن للوالدين؟ الجواب أن كل عمل الإنسان يحصل ثوابه لوالديه إن كان نويا عند التماس الولد أن يكون لهما ولد صالح، فإن عمله من عملهما، كما قال العلامة حبيب الزايد رحمه الله: وجود الابن نعمة عظيمة من ربنا ليس لها من قيمة، إذ ما من الطاعات الابن يعمل لوالديه أجره قد يحصل من غير أن ينقص أجر الابن ذا، إذ هو من كسبهما فحبذا، وهكذا أولاد الأولاد إلى أن ينتهوا فطال عنا المدخل. هذا السؤال عن ما تقول في رجل، الجواب أن العادة السرية التي يفعلها بعض الناس اختلف الناس في حكمها، فذهب بعضهم إلى جوازها لأنها ليست من التمتع بالغير، وذهب آخرون إلى حرمتها، وذهب آخرون إلى كراهتها، ومن القائلين بكراهتها عبد الله بن عباس. لكن أقوى ذلك من ناحية الدليل هو دليل الحرمة، لأن الله تعالى يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا قد ابتغى ما وراء ذلك. هذا سؤال: رجل طلق زوجته بمقابل أن تترك له مهرها، فهل له الرجوع بعد ذلك أم لا؟ الجواب: هذا هو الخلع، وقد بانت منه الزوجة بمجرد النطق بالخلع، ويلزمها أن تؤدي إليه ما عقدت معه هذا العقد عليه، وقد بانت منه زوجته.
هذا يسأل عن بعض الاكتشافات العلمية الحديثة التي تدل على عظمة الله عز وجل الواردة في محكم التنزيل. قد ذكرنا بعض هذا، فذكرنا السنة الضوئية وعروج هذا التيار ورجوعه في قدر 1000 سنة مما تعدون، وهذا يفهم من قول الله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة، وغير هذا كثير جدا. فمثلا هذه المجرات التي تكتشف اليوم اكتشفت المجموعات الشمسية والمجرات التي يكون فيها آلاف النجوم التي بالإمكان أن يكون كوكب واحد منها قدر الأرض 10 مرات. وكذلك حرارة هذه الشمس التي تقدر 14 مليون درجة حرارية. إنكم تعلمون أن الدرجات الحرارية مثلا التي تبلغ إلى حد الانصهار 100 درجة حرارية مثلا تؤدي إلى ذوبان الحديد، فكيف 14 مليون درجة حرارية؟ إن هذه حرارة الشمس فقط، فكيف بحرارة جهنم؟ هذه أمور قليلة جدا من مظاهر عظمة الله سبحانه وتعالى. هذا يقول: هل يجوز لمن ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة في عصرنا هذا؟ الجواب أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 8 حديث صحاح أنه حرم الصدقة عليه وعلى آله، وذكر أنها أوساخ الناس، وقال إنه يمر بالتمرة فيريد أن يأخذها ثم يتركها لأنه يخشى أن تكون من تمر الصدقة. وقد اتفق المذاهب 4 والظاهرية على حرمة الصدقة الواجبة على بني هاشم ومواليهم
واختلفوا في بني المطلب أيضا هل يلحقون بهم أم لا، فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهم يلحقون بهم في تحريم الصدقة الواجبة. واختلفوا كذلك في الصدقة الأخرى، صدقات التطوع، هل تكون مثل الصدقة الواجبة في حرمتها عليهم كما هو ظاهر النصوص أو لا، محل خلاف كذلك بين أهل العلم. وذهب أبو حنيفة في رواية عنه وكذلك أبو يوسف إلى إباحة صدقات بني هاشم لبعضهم، أن يتصدق بعضهم على بعض، واعتمد في ذلك على حديث ضعيف أخرجه الحاكم في علوم الحديث بسند مسلسل بالهاشميين، وهذا نوع من الأفراد وهو فرض القبيلة، معنى الحديث الذي ترويه قبيلة واحدة. وهذا الحديث في إسناده ثلاثة رجال من الضعفاء، ترجم لهم الذهبي في ميزان الاعتدال والحافظ بن حجر في لسان الميزان. وقد ذكر إسناد هذا الحديث شيخنا محمد علي بن عبد الودود رحمه الله تعالى في قوله: فائدة من أطرف الطريف، صدقة الشريف للشريف، أحلها النبي دون باسي على سؤال عمه العباس، يستند المفتي بذا والحاكم لما رواه في العلوم الحاكم بسند ما فيه أي هاشمي كل رجاله من آل هاشمي. إلا أنه بعد هذا قال: قلت وفي الميزان من هذا السند ثلاثة فمثله لا يعتمد. هذا يقول: هل يجوز للموظف فتح حساب في أحد البنوك الربوية يتقاضى فيه راتبه؟ جواب: أن هذا لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة لا توصف بجواز ولا غيره من الأحكام، لأنها بعد الأحكام كما قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، لأن البنوك ليس لها رأس مال حقيقي، وإنما رأس مالها أموال الناس التي تأخذها فتجري بها عملياتها، فمن ساعدهم على تلك العمليات الربوية كان مرابيا، وقد لعن في الربا كثير من الناس، فعلى الناس أن يتقوا ذلك. هذا يقول: رجل سكن معه رجل يعمل عمل قوم لوط، سؤال أنه يجب عليه أن لا يساكن أصحاب المعاصي، وأن يهجرهم وأن ينصحهم وأن يغير هذا المنكر إذا رآه بوسيلة التغيير التي يستطيع، إن استطاع بيده وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هنا يقول: قلتم إن البويضة مستقرة في الرحم، أما الحيوان فيسير عبر قناة فالوب إلى البويضة ليلقحها، فهل يستنتج من ذلك أن الله تعالى أراد أن يكون الرجل متحركا في كل فترة من فترات حياته، والمرأة مستقرة ساكنة في مرحلة من مراحله؟ هذا استنباط من صاحبه، ولا بأس بهذا النوع من الاستنباطات، وهو ما يسمى بتفسير الإشاري، وقد جمع كثيرا منه الشيخ الألوسي في كتابه في تفسيره المعروف لديكم المسمى بروح المعاني، وهو نظير تفسير الأحلام، تفسير الإشاري نظير تفسير الأحلام، وهو مثل هذا النوع من الاستنباطات، فلا حرج فيه، لكن لا يمكن أن يفسر الآيات أو الأحاديث وفق هذا التفسير، بل يقال تشير إلى كذا، أو يمكن أن يفهم منها كذا. نعم. هذا يسأل عن الاستنساخ الجيني المكتشف حديثا. هذا الاستنساخ عملية بسيطة اشتغل بها بعض الذين يشتغلون بما لا يعنيهم من الأطباء، فأخذوا بويضة نعجة وشرحوها، فوجدوا أن الجينات المسؤولة عن الوراثة فيها بالإمكان أن تعزل، وأن هذه البويضة بالإمكان أن تلقح بأية نواة لأية خلية من خلايا الجسم، وأنها إن لقحت بها كان ذلك مثل تلقيحها بالحيوان المنوي. وهذا الاكتشاف لا فائدة فيه أصلا ولا ضرورة له ولا حاجة إليه، بل غاية ما فيه أنهم لا يخلقون شيئا، لا يخلقون ذرة ولا شعيرة، ولا يستطيعون خلق جين واحد من هذه الجينات التي هي 36 جينا في البويضة الواحدة، لا يستطيعون خلق واحد منها، ولا يستطيعون خلق جسم واحد من الأجسام المشكلة للبويضة ولا للخلية التي سيزرعونها فيها، للنواة الخلية التي سيزرعونها فيها. فالمهم أنه بالإمكان على هذا الاكتشاف أن تؤخذ بويضة لأنثى فتلقح بأي نواة لأي خلية، مثلا يمكن أن تلقح من ميت فيؤخذ جزء من عظم من عوامه وتؤخذ نواة تلك الخلية فتلقح بها هذه البويضة، فإذا أراد الله أن ينفخ الروح في ذلك ويكونه تكون، وإذا لم يرد ذلك فلا معقب لحكمه وهو السميع البصير. وعلى كل فإن أهم ما اطلع عليه في هذا هو نقل مكونات الوراثة فقط، أنهم استطاعوا فصل مكونات الوراثة، لكن هذا الفعل مخالف للشرع من عدة جهات. أولا فيه محاولة لتغيير خلق الله تعالى، وقد حرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من فعله بما هو أسهل من هذا، فمثلا لعن المتنمصات ولعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، فهذا من باب أولى، لأن هذا نقل وراثة تريد أن تجعل شخصا مثل شخص في الذكاء ومثله في المواصفات كلها، فتزيل عوامل الوراثة من البويضة وتترك خلية من هذا الشخص فيكون المولود وفقه في عوامل الوراثة مثله تماما كأنه نسخة منه، حتى في ذكائه وحتى في ملكاته العقلية وغير ذلك. الواقع أن هذا العمل لا يفيد شيئا، لأن العبرة بالروح التي ينفخها الملك، وهذه لم يكتشفوها ولم يطلعوا عليها ولا يمكن أن يصلوا إليها، ولهذا فإن القلب الذي هو محل الشعلة الكهربائية أو التيار الكهربائي المحرك للدم في ابن آدم، إذا أجريت الإنسان عملية جراحية فنزع قلبه وزرع له قلب آخر، وكان هو مثلا مؤمنا وزرع له قلب كافر، أو كان كافرا وزرع له قلب مؤمن، أو زرع للإنسان قلب بهيمة، فإن ذلك لا يؤثر في الإيمان ولا يغير العقلية، لأن هذا القلب بمثابة هذا النور، مثابة أمبول، أمبول لا يضيء من نفسه وإنما يضيء بالتيار الكهربائي الذي فيه، فالتيار الكهربائي هو الروح التي هي من أمر الله ولا يستطيع أحد نفخها، والأعضاء الحسية في الإنسان هي بمثابة أمبول فقط، ينزع هذا أمبول ويوضع أمبول آخر، فلا يؤثر هذا في الكهرباء. هذا يقول: أيما رشيدة مالكة لأمر نفسها وكلت زوجها بحضور عبدين شاهدين على الوكالة وصار بمثابة ولي عنها وعن نفسه علما بأن لها ولدا، فهل العقد صحيح أم أنه لا بد من إذن ولدها؟ وإذا كان لا بد من إذنه وأذن فهل يجدد العقد؟ وما مدى صحة الحديث الذي معناه لأيما أحق بنفسها من وليها والمكر تستأذن؟ بالنسبة للولي ركن من أركان النكاح شرطه الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وكذلك فيما أخرجه أصحاب السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك وابن حبان في الصحيح وابن خزيمة في الصحيح عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. لكن هذا الولي ينقسم إلى قسمين: إلى ولي مجبر وولي مشارك فقط غير مجبر. فالولي المجبر هو ولي البكر غير المالكة أمر نفسها وغير المرشدة، وهو والدها أو وصيها الذي أوصاه أبوها على تزويجها، فهذا يكون مجبرا، وليس معنى الإجبار على الراجح لإكراه على ما تكرهه، بل المقصود أن عقده يصح ويكون هو منفردا بأصل العقد، فهو الذي يملك عقدة النكاح. وأما الولي المشارك فهو ولي المدخول بها المالكة لأمر نفسها، فإنه مشارك في عقد النكاح، يسددها هي وينصحها ويقوم بالعقد ويتولاه على الأفضل، وإن لم يتولاه وكل من يتولاه ممن يعرف طريقة العقد في الشرع. وهؤلاء الأولياء غير المجبرين، أولاهم مختلف فيه هل هو الأب أو الولد، لأن الأب يكون مجبرا وغير مجبر، فلذلك قال المالكية: الأب أولى من الولد. وقال جمهور العلماء: الولد أولى من الأب لأنه أقرب إليها منه في التصرف وأكثر استمرارا معها. وعلى كل فالخلاف في هذا الأمر بسيط، لأنه بين شخصين فقط، أيهما أولى، الوالد أو الولد؟ والله تعالى يقول في الميراث: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. ثم بعد هذا يأتي ترتيب الأولياء: الإخوة الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم الأعمام، ثم الأعمام الأشقاء ثم الأعمام لأب ثم الجد. وقد قيل إن الجد مساوي للإخوة الأشقاء، وقد قيل هو مساوي للأعمام، ثم بعد ذلك بنو العم وإن علوا. فإن كان هذا الزوج الذي وكلته المرأة على عقد النكاح من أسرتها أي ابن عمها فيمكن أن يكون وليا، والنكاح يصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة رملة بنت صخر أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن حبشة، وكان وليها إذاك عمرو بن سعيد بن أسيد بن أمية بن عبد شمس، وبحضرتها في حبشة عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، وعثمان أرصق بها نسبا من عمرو، فجده شقيق جدها بخلاف عمرو، فعلى هذا يصح تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إن لم يجبر. وعلى هذا يمكن أن يتولى الرجل الطرفين فيكون متصرفا عن نفسه وعن زوجته. ولذلك يقول خليل رحمه الله تعالى وفي أبعد مع أقرب إن لم يجبر، ويقول أيضا ولابن عم وغير ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه وتولى الطرفين أو تولى الطرفين، أي يصح أن يتولى الطرفين. فلذلك يعتبر هذا النكاح صحيحا إن شاء الله تعالى. وأما حديث الأيم أحق بنفسها من وليها وحديث الثيب تستأذن والبكر تستأمر وإذنها صماتها، فهذه أحاديث صحيحة، ولكن القضية هي قضية دلالتها، ما الذي تدل عليه هذه الأحاديث، وهو لا يخرج عما ذكرناه من أقوال أهل العلم. إذا لم يكن الرجل من بني عمومتها فكان أجنبيا فإن النكاح لا يصح، لأنه لا يعتبر وليا لها، لأن أولياءها هم الذين يدون عنها يتحملون عنها الدية من بني عمها. هذا يقول ما تقولون في زكاة الحلي وما أدلة الموجبين والمسقطين. بالنسبة للحلي إذا كان ملبوسا مستعملا فالراجح فيه إن شاء الله تعالى أنه لا تجب فيه الزكاة، لأن كثيرا من الصحابة ملكوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزكوه، وقد روى ذلك عنهم كثير من التابعين من أهل المدينة كسعيد بن المسيب وعطاء بن يسار وعروة بن الزبير، فقد أدركوا اللاتي صاحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعنه وهن يملكن الحلي فلا يزكينه، وهذا الحلي المستعمل. وأما غير المستعمل فالراجح إن شاء الله تعالى وجوب زكاته، لأن الحلي الذي لا يستعمل إلا مرة واحدة في السنة أو لا يستعمل أصلا بمثابة الكنز، وقد قال الله تعالى إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم. هذا يقول ما حكم صوم الحامل التي وصل حملها قرابة 5 أشهر إن كانت ظروفها صحية طبيعية وهذا الصوم صوم قضاء؟ الجواب أن الحاملة إذا لم تخف على ولدها ولا على نفسها من الصوم فإن صوم الفرض يجب عليها كأداء رمضان وقضائه إذا ضاق وقته، ويجوز لها التنفل أيضا بالصوم حينئذ. وأما إذا خافت على نفسها وعلى جنينها فإن ذلك مانع من الصيام، فإذا خافت عليه هلاكا أو شديد أذى حرم عليها الصيام، وإذا خافت عليه خوفا دون ذلك كره لها الصيام. هذا يقول هل صحيح أن الجماعة التي تسافر في الطائرة تقوم مقام الفرقة المأمونة، أو يجوز للمرأة أن تسافر فيها علما أنها إن شاء الله تعالى ستجد محرما ينتظرها في المطار؟ الجواب أن الرفقة المأمونة قال بعض أهل العلم تقوم مقام المحرم في السفر الواجب فقط، السفر الواجب مثل الحج حج الفريضة، ومثل السفر لتلقي علم علم عين من فروض الأعيان التي لا بد منها، ومثل الهجرة عن مكان ظهر فيه الفساد وكان أشهر فيه من الإصلاح، فهذه الأسفار الواجبة قال بعض أهل العلم تنوب الرفقة المأمونة فيها مقام المحرم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، ولكنه في صدر الإسلام كانت المرأة ربما سافرت وحدها سفرا واجبا كالهجرة من دار الكفر، وربما سافرت مع غير محرم كما سافرت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مع غير محرم، ولكن هذا إنما هو في الضرورات وفي الأمور الواجبة، فلذلك لا يتوسع فيه ولا يتعدى فيه محله. هذا يقول: امرأة قال لها زوجها لعلها لا تقومي من الليل وإذا قمت فسوف أطلقك، فهل تترك قيام الليل أم لا؟ الجواب أنها يجب عليها أن تعظ هذا الرجل وأن تذكره بالله عز وجل وأن لا تخالفه في وقت حاجته إليها، الوقت الذي يحتاج إليها فيه لا تقوم فيه. وأيضا ينبغي أن لا يكون قيامها مزعجا لمن حولها، فلا تجهر عليه بالقراءة ولا بالتكبير حتى تنغص عليه نومه. رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته لتصلي معه، فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها ليصلي معها، فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. هذا يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وما هي درجة هذا الحديث وما هو مدلوله، وكيف يعرف الإنسان أنه ضر غيره بواسطة العين؟ بالنسبة للعين ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنها حق، وثبت عنه في كثير من الأحاديث التحذير منها، كهذا الحديث الذي ذكره، وهو حديث سهل بن حنيف عندما اغتسل فرآه رجل من المسلمين فرأى بشرته مبللة بالماء في ضوء الشمس فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سهلا قد بلغ به المرض ما بلغ، وإنه غير رائح معك، فذهب إليه يعوده فوجده مغمى عليه فقال: من تتهمون به؟ فقالوا: فلان قد رآه يغتسل فقال كذا. فدعا به فأمره أن يغسل يديه ووجهه وأطراف أذنيه وحدة مرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، فغسل له ذلك في إناء فأراقه عليه، فقام سهل كأنما نشط من عقال، فقال: ما بال أحدكم يقتل أخاه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وإذا استغسلتم فاغسلوا. وهذا الحديث صحيح لا ممارات فيه، ولكن المقصود به ليس القتل الحقيقي، فالقتل بالعين ليس مثل القتل بالسيف من ناحية الأحكام الظاهرة، إنما هو مثله من ناحية البواطن فقط. أما في الظاهر فإن القتل بالسيف يقتص من الفاعل، وأما القتل بالعين فإن مذهب جمهور العلماء أنه لا يقتص فيه، ولكنه ذنب عظيم مثل قتل مثل التسبب في القتل للإنسان بإلقائه على أسد مثلا، أو بغروره، أو بمنع الماء عنه، أو غير ذلك. وذهب بعض أهل العلم وهم قلة إلى أنه مثله في الأحكام، فقالوا: يقتص من العائن بأن يؤتى بعائن آخر يعينه. وقد اختار هذا ابن القيم في شرحه لتهذيب سنن أبي داود. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم عند شرح هذا الحديث أن من اشتهر بالعين وجب على السلطان أن يحبسه في بيته وأن لا يتركه يخرج حتى يرى الناس، وينفق عليه حينئذ من بيت المال لأنه قد منع من التصرف، وحينئذ يمنع من الخروج من بيته وينفق عليه من بيت مال المسلمين ويبقى داخل بيته حتى يذهب عنه ذلك. هذا يقول: ما هي طريقة التوبة من ذلك؟ طريقة التوبة من كل ذنب هي أن يستغفر الشخص الله تعالى في حق الله، وأن يتحلل صاحب الحق أو ورثته من ذلك الحق، وأن يستغفر له ويدعو له. هذا يقول: هل هناك فرق بين الجد والهزل في هذا المجال؟ جواب: أن العين ليست بالكلام فقط، العين كما فسرها العلماء هي نظرات وأشعة تنطلق من عين الحسود ذي النفس الخبيثة تتصل بما يعينه فتؤثر فيه، فهي نظيرة نظرات أعين الأباتر، فالأباتر جمع أبتر، والأبتر هو الحية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقد نهي عن قتل جنان البيوت إلا الأبتر والطفيتين. والأبتر مجرد نظره إذا رأته حبلى ألقت بحبلها وضعت حملها، لأنه لديه أشعة تنطلق من نظره فإذا وصلت إلى حامل أسقطت. فكذلك العائن في نظره أشعة إذا اتصلت بالمعين أثرت فيه. فإذا نعرف أن العين ليست الكلام، وإنما هي الحسد الذي في القلب والنظر الذي يحصل من العين. ولهذا قال الشيخ محمد علي بن عبد الودود رحمه الله تعالى: فائدة حقيقة العين نظر مستحسن بحسد شيب صدر. فهي نظر المستحسن إذا شيب بالحسد الصادر من القلب. هذا يقول: ما هو الفهم الشرعي للاستنساخ مع قدرة الله تعالى؟ هذا ذكرناه، وذكرنا أنه أمر بسيط جدا ظاهر، مثل ما هذا الضجة التي تسمعونها اليوم في الإعلام عن الاستنساخ وتكبير شأنه وعلى أنه معجزة العصر. الواقع أن الاستنساخ كان موجودا، لكنه كان فقط في الخلايا النباتية، ونقلت الفكرة إلى الخلايا الحيوانية. فأنا أعرف كثيرا من الناس يزرعون البرتقال تحت الليمون فيتغير طعمه، ويزرعون المشمش في داخل شجر آخر، يحفرون جذع شجرة فيغرسون فيه شجرة أخرى فيتغير الطعم ويختلف اللون، وهذا من الاستنساخ لكنه في الخلايا النباتية فقط. فلذلك الفكرة قديمة موجودة. هذا يقول: مسافر حلقت به طائرة من أبيضبي متجهة إلى موسكو عند أذان الفجر، لكنها عندما اعتدلت في الجو رأى الشمس، وصار إذا نظر إلى الخلف رأى الظلام، وإذا نظر إلى الأمام رأى الشمس، وعندما وصل بعد ساعات من التحليق في الجو رأى الفجر قد انصدع هناك في موسكو، فما الذي يفعل بصلاة الصبح هذه؟ بالنسبة للمسافر إذا سافر قبل طلوع الفجر فصعدت به الطائرة، فإن علم أنه متجه إلى الغرب كحالة هذا الشخص، هذا الشخص متجه إلى الشمال الغربي، فإذا كان الشخص كذلك فينبغي أن يؤخر الصلاة إلى المكان الذي سينزل فيه، لأنه في الغالب سينزل فيه في وقت الصلاة. أما إن كان متجها إلى الشرق فإنه ينبغي أن يصلي الصلاة عند أول ما يدخل الوقت، لأنه كلما ابتعد إلى المشرق كلما تمكن الوقت، بل سيخرج. وهذا كثير جدا، كثير الحصول، ونظيره في الصيام، فإن الشخص إذا سافر في الليل فأقلعت به الطائرة متجهة إلى المشرق فرأى الفجر يجب عليه الكف عن المأكولات والمشروبات، لأنه سيستمر النهار معه ولن يرجع الليل إليه. لكن إن كان مسافرا إلى الغرب فعندما أقلعت به الطائرة رأى الفجر، وسيعلم أنه سيستمر في الليل في الطائرة كلما ابتعد إلى جهة المغرب، فإنه لا يجب عليه حينئذ الإمساك، بل يجوز له أن يتناول المفطرات. وكذلك في الغروب إذا كان متجها إلى الغرب فرأى الشمس أمامه وكلما ابتعد سار إليها، مثل المسافر مثلا من هنا من نواكشوط مثلا إلى نيويورك مثلا، ستكون الشمس أمامه دائما يطردها طيلة السفر، والسفر 8 ساعات في الجو عرض المحيط الأطلسي. فإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن لا يتعجل بالإفطار، لكن إذا علم أن ما تحته من الأرض قد غابت عنه الشمس وأفطر. ويعلم ذلك بالنظر من نافذة الطائرة إلى الأرض، فإذا رأى ليلا قد التأم واشتد غسقه وظلمته فإنه يفطر حتى ولو كان يرى الشمس. وأما إن كان متجها إلى المشرق فرأى الشمس عندما غربت عنه فإنه حينئذ يفطر ولا ينتظر، لأنه كلما ابتعد في جهة المشرق كلما أدبرت الشمس وابتعدت عنه. ومثل هذا المسافر مثلا من بوسطن مثلا في شرق الولايات المتحدة إلى ألاسكا مثلا أو إلى اليابان، فإن الشمس ستبقى أمامه دائما ينظر إليها في جهة المغرب ويطردها فترة طويلة. هذا يقول: هل تعاد الروح إلى الميت حتى يرد على الملائكة فقط أم أنها تبقى معه؟ الجواب: أن الروح عندما يقبضها ملك الموت لا تبقى في يده طرفة عين، وإنما يسلمها إلى ملائكة قدر مد البصر: ما أدي أيديهم أخرجوا أنفسكم، فيسلم هذه الروح إلى هؤلاء الملائكة. فإن كانت الروح طيبة جعلوها في كفن من أكفان الجنة وطيبوها من طيب الجنة فارتفعوا بها، فإذا استأذنوا عند أبواب السماء قيل مرحبا بالنفس الطيبة فأذن لها حتى تخر ساهدة تحت العرش، ثم يقال لها ارجعي من حيث أتيت، فيؤذن لها فترجع إلى البدن حتى يسأل الشخص سؤال الملكين. وإن كانت الروح خبيثة جعلها أولئك الملائكة في سفط من أسفاط النار، و لطخوها بنتن جهنم.